هذا الشهر الذي فيه خير كثير وفيه مناسبات عميمة، وعلى رأسها في مثل هذه الليلة مولد إمامنا الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ومولد أمير المؤمنين في الكعبة المشرفة، ومواليد عديدة، وبعثة النبي، ووفاة الإمام الكاظم، ووفاة السيدة زينب. ولكل واحدة من هذه المناسبات حق الإنسان أن يتوقف عندها لكي يعرض نفسه على هذا السلوك الرباني المبارك الذي نفهمه من خلال وحدة متكاملة. الإمام وحدة متكاملة يكمل بعضها البعض الآخر. وذكرى مولد إمامنا الجواد ربما كان البعض يتصور أنها نقطة ضعف في تاريخ التشيع، ويتصور أن القضية فقط هي قضية إرث ينتقل من شخص إلى شخص آخر، فكانوا يتصورون أنها نقطة ضعف في قضية الإمامة. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون نقطة قوة وانطلاق، ونقطة تمثل رؤية عن أن هذا المشروع، مشروع الإمامة، هو مشروع متكامل، هو مشروع رباني لا يمكن أن ينفصل عن حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذا تقول الرواية والمنقولة في مصادر عدة أنهم جاءوا للمأمون حينما أراد أن يزود الإمام الجواد وهو في عمر العاشرة، فقالوا هذه الفرصة لكي نأتي بأكثر الناس علما كيحيى بن أكثر، ونسأل هذا الشاب أمام المأمون حتى نبين له أنه ماذا يفقه هذا الشاب. وهذه قضية منقولة متفق عليها، وأكثر ما تنقل عن مصادر إخواننا أهل السنة. فجيء بالإمام وهو شاب لا زال في مقتبل العمر، وطرحت عليه مجموعة أسئلة وربما تسمعونها من الخطباء، وعلى رأسها قضية محرم قتل صيدا. فراح الإمام يفسر ويبين ويوضح حتى بهتوا جميعا وسقط ما بأيديهم. إذن الإمام الجواد هي ليست القضية في عمره، وإنما القضية في مشروع الإمام المتكامل الذي استلم الإمامة من أبيه وهو في عمر الثامنة، وفي بعض الروايات في عمر السادسة، ولكن التاريخ حتى التاريخ المعادي كان يقف أمام هذا الشاب الصغير وهذا الطفل موقف إجلال وإكبار واحترام وهيبة وتجلة وتعلم، حتى أنه كان ينتظر الناس حينما يأتي إلى المدينة فيدخل في مسجد جده فيقوم له الناس إجلالا وإكبارا، وفي المدينة علماء، وفي المدينة شخصيات كبيرة وأصحاب النبي، بعض منهم لا زال حيا موجودا. إذن الإمام الجواد حينما توقف عنده ليست فقط قضية عاطفية، صحيح إحنا ملزمين بقناعة بأن الإمامة موقع رباني، وأن رسول الله خلفهم فينا وألزمنا بطاعتهم وأمرنا بولايتهم والاهتداء بهديهم، ولكن لو جئنا إلى السلوك الذي مارسه الإمام ربما نجد بعض التشابه. هذا الشيء المهم دائما، أن حياة الأئمة والنبي متنوعة مختلفة، إن وجدت فيها نقاط ضعف، إن وجدت فيها يعني حالات حلال أو كفر أو إلحاد أو خروج أو غلو أو نصب إلى ما هنالك. ولذا تجربة الأئمة تجربة ثرية وغنية. يعني الآن الإنسان، بعض الناس هاجروا إلى بلدان جديدة، هذا من هاجر إلى أمريكا وإلى كندا وإلى أستراليا وإلى الدنمارك، مع ذلك أنه في تلك المواقع مع اختلاف الزمان ومع اختلاف المكان يجد أن حياة الأئمة تصلح أن تكون له أسوة وقدوة في حياته. يعني الإمام الجواد في زمنه انفتحت الثقافات وترجمت الكتب، خاصة في زمن المأمون ترجمت الكتب وفتحت الثقافات، شلون الآن نقول الفضائيات والإنترنت والفيس، هذه انفتحت في ذلك الزمان أيضا انفتحت. نشوف الإمام ماذا كان يعمل، وهذا درس بحد ذاته لنا. الإمام كان يتبنى ثلاث نقاط رئيسية. النقطة الأولى، والعلم كلهم الشكل علمونا، كان يشعر بأنه مسؤول عن الدفاع عن الإسلام، عن القرآن، عن الرسالة، عن المسلمين، بغض النظر أن يكونوا ذول الشيعة سنة موالين غير موالين. هذه القضية كانت تحدو الأئمة جميعا، أنه يشعر هو مسؤول، مثل ما النبي مسؤول في موقع النبوة، الإمام مسؤول في موقع الإمامة. ونجد أن هذا السلوك ورثوه إلى العلماء. الله يحفظ السيد السيستاني وباقي مراجعنا من صاغة الأحداث. شوف المنهج مالهم العام ما تحرك باتجاه المنهج الطائفي، تحرك باتجاه المنهج العام، منهج الحفاظ على الأمة، منهج الحفاظ على الإسلام، على الدين، على الرسالة. لأن الحكام على طول تاريخهم إما أن يكون هو ضد الإسلام، وإما أن يكون هو لا يهتم بهذه القضية، أو إذا كان يهتم فاهتمامه بموقع الحكم وموقع المسؤولية أكثر من اهتمامه بالدين. فأنا ما أنتظر من الحاكم أن يكون هو يعدل لهذه الأشياء. فمن الذي يقول؟ الإمام الحقيقي، الإمام الجواد، الذي سار على نهج الجواد، سار على نهج الأئمة. شوف عند القضية أكبر. ولذا بعض الناس يتألم من معاناة أو من تصرفات وسلوكيات بعض الناس، يقول سيد السيستاني يقول أن هؤلاء أنفسنا. شنو أنفسنا؟ نحن نختلف عن السيد وغيره ومنهم على مدرسة أهل البيت. ومثل ما احنا اليوم في ذكرى اعتقال الشهيد سيد محمد باقر الصدر، خاطب يقول له أنت يا أخي السني وأنت يا أخي الشيعي وأنت يا فلان، وبالتالي يدخل إلى عمق القضية. فالمسؤولية الأولى اللي نتعلمها من الإمام احنا أن ندافع عن ديننا وعقيدتنا، سواء كان هذا هو منتمي سني شيعي زين مزين، هذا مو مشكلة. أنت عندك رسالة، عندك دين، عندك عقيدة، أنت ملزم أن تدافع عنها. الإمام علمنا على هذه القضية، هذا الدرس الأول. وينبغي أن يكون وفعلا في سلوك الأئمة، في منهج الأئمة وفي منهج أتباعهم جرت هذه القضية من ذلك اليوم إلى اليوم. أمير المؤمنين سيد الأئمة ماذا قال؟ قال لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين. مو ما يعرف أنه قال، مو ما يعيش المعاناة، مو ما يعيش النواصب، مو ما يعيش الغلاة، مو ما يعيش الخوارج، مو ما يعيش الغلاة، كلهم يعيشون، ولكن يريد أن يعطي درسا للإنسان المسلم، خاصة الذي ينتمي إلى المدرسة الزيتونة المباركة مدرسة أهل البيت، أنك مسؤول عن الدين وعن الرسالة قبل أن تكون مسؤول عن المذهب وعن الأشياء الجزئية الصغيرة. هذا دور. ولذا لما يجي الأعداء يحركون الجانب الطائفي هم ما يضرهم، أنا اللي أضرر به. لما يحركون الخلافات بين المسلمين والفرصة تصير بين سني وشيعي، بعض مرات خلاف بين شيعي وشيعي، بعض مرات خلاف بين سني وسني، حتى تقول الرواية في أصفهان قتل 100,000 في يوم واحد بين مذهبين سنيين. وأخيرا تدخل بعض علماء اللي هم يقولوا عليهم صفويين وغيرهم لحقن الدماء في هذه الفتنة. إذن الدرس الأول من حياة الإمام هو أن الإمام يتبنى الدفاع عن الرسالة. الدرس الثاني هو أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتبنى بالدرجة الثانية إنشاء كتلة، مجموعة من الناس، هؤلاء يحملون الإسلام، سواء عبر الكتاب، عبر المؤلف، عبر الرواية، متابعتهم اللي سميناهم في بعض الأحاديث الثلة الصالحة التي تحمل هم الإسلام. وهذه الأئمة تبنوا، وبعدهم تبنوا العلماء، والعلماء تبنوا أيضا هذا المنهج وهذا الطريق. فإذا الإمام كما كان يعمل للإسلام كان يعمل أيضا لبناء مجموعة صالحة مؤمنة. فأنت في وجودك وين؟ أنت مع الجو، مرة مع الجو اللي ما يدري إسلام مو إسلام، ومرة هم صاير مع الجو العام الذي يقول عنه أو تقول عنه بعض الروايات، إما يقول إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسأنا، يقول لا أنت مو هذا، أنت مسؤول شرعا أن تكون مع المجموعة الصالحة بالناصرية، بغداد، بالنجف، في بيروت، في طهران، في أي مكان. أكو ناس ماشيين على الطريق الصحيح، أكو ناس يحملون الفكر المعتدل. شوف الأئمة حاربوا التطرف سواء كان في الغلو أو وين أو في المواصل. فأنت هم ملزم، أنت مو تباوع تجي تقول للناس والله كلها مختلفة وأنا ما أدري المرض. كان الإمام علي من تعب، الإمام ليش قدم نفسه؟ ليش قدم دماءه؟ من أجل إيجاد ثلة صالحة في المجتمع تدافع عن الرسالة وعن العقيدة. أنت بالناصرية أكو ناس مبينين هذاك الحق وذاك الباطل وتلك الأمور التي يعني فيها غلو. إحنا الآن نعاني من الغلو كما نعاني من النص. وبالتالي أنا أعتقد بأنه مسؤولية الإمام، مسؤولية المؤمن، علم الإمام أن كيف يبحث عن الثلة الصالحة ويكون معها. أنت امشي عدل، هسه بعض الناس يروحون يمين يروحون شمال، أنت إذا ما تقوي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا ما تقوي الثلة الصالحة والمجموعة الصالحة أنت مسؤول، لأن الروايات تقول ليس الوقوف مع الحق فقط هو أنك تقف مع الحق، وإنما يجب عليك أن تخذل الباطل. أنت عندك موقف، مرة توقف ويا الحق ومرة تخذل الباطل، قد تقدر تخذل؟ مو أنت سوى أنت تحكي لي بعض الناس في محرم قتله يحكي على الشعائر، هاي زينة وهاي مو زينة وهاي مدري شنو، بعدين توصل للنتيجة النهائية يجي يوزع عليهم كلهم على الزين وعلى المزين. قلت له وانت امسك تقول هاي مزين الشعيرة، فانت ما تجي تتحمل ولو جزء بسيط من المسؤولية ولا قابلون عليه. إذن المؤمن ينبغي أن يكون له موقف في نصرة الحق واحد، وخذلان الباطل فيه، خذلان الباطل حتى لو أنت ما تروح له، هذا خذلان الباطل. فالإمام الجواد علم مجموعة من أتباعه أن يكونوا هم الثلة. ولذا شوفوا بقلب الدولة، قلب الدولة العباسية، قلب الأموال، بقلب التيه، بقلب الخمور، بقلب الرذيلة، بقلب الصرف، بقلب الذهب، فتشي لما تجي بني العباس يشوف شنو يصفون تحت اسم يا اسم خليفة رسول الله. لحد يحكي الخليفة، خليفة عند أحواض مال الخبر، الخليفة عند جواري 5000، الخليفة عند الخليفة عند بس لحد يحكي هذا خليفة رسول الله. مدرسة أهل البيت وإلى اليوم ربت وستربي وعلى طول الطريق ثلة من الناس أن يكونوا أقوياء. ولذا إمام علي ليش يقول بعض الكلمات ترى مو جزافة؟ لا يوحشنك طريق الحق قلة سالكين. تقول والله شوف الهوسة هنا التطفر والتقمز والمدري شنو، شو هنا وذولا هنا وذولا السياسيين ماخذين فلان قضيه. انت عندك منهج، عندك طريق، كن عليه. زين قد يوصل بعض الاحيان امير المؤمنين يقول له اذا ما قدرت كلش ما قدرت تتاثر شو تصير؟ كن في الفتنه كابن لهون، يعني اللافه الصغيره لبعض. لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. على اقل تقدير انت لا تصير مطيه لغيرك. زين فتنعزل، هذا مو دائما. حينما تكون لا تمتلك ادوات، اليوم عندي ادوات، عندي السماعه وعندي الناس وعندي الاذان التي تسمع. هذا هو منهج ائمتنا صلوات الله وسلامه عليه حينما كان يقول إن يوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم. يوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم. يوم الجور على المظلوم يصور شنو؟ الحاكم مرتاح بس هو يعيش الخوف ويعيش هاجس الآخر. وهكذا أئمة الهدى في منهجهم حينما يقولون لو سكت الإمام الجواد، يقول أكو مشكلة مو ما أكو مشكلة. ولذا يقول لو سكت الجاهل لما اختلف الناس. هذا الجاهل منو جاهل؟ منو سيده؟ هذا الجاهل منو نفخه؟ هذا الجاهل منو دعمه؟ معنى أنا دعمته وأنت دعمته. إذن الأئمة يركزون على هذا المنهج ويبنون شيعتهم، وبالتالي بين فترة وأخرى يبرزون في مدرسة أهل البيت واقعا يعني صور من التحدي والصمود في زمن الخوف، في زمن الرعب، في زمن لا كلام، في زمن أن الإنسان يبحث عن طريق حتى يهرب من الظالم. في ذلك الزمن، في زمن الطاغية المقبور صدام، وفي مثل هذا اليوم وفي الساعة الثانية ظهرا امتدت الأيادي الأثيمة لتخطف الشهيد السعيد العالم الجليل المجاهد الواعي الكاتب المؤلف الفيلسوف الفقيد الخسارة الذي يقول أحمد زكي نجيب، يقول والله لو لم يرتكب صدام إلا هذا الجرم من حرمان الأمة الإسلامية من هذا العلم المبارك، من هذا الأستاذ الكريم الذي عشنا معه سيرة ذاتية وجدناها حينما كنا نقرأ الكتاب عن حياة الأئمة، وعلما يتفجر في كل يوم ولا يرضى بما مألوف وما موجود. علماءنا تاريخيا قدم، بس وين قدم؟ شوف العالم يقدم بالفقه ويقدم بالأصول ويقدم في الحديث، ولكن هذا العملاق الشهيد السيد محمد باقر الصدر كما قدم في كل هذه القبول المعرفية جاء لكي يقدم صورة جديدة للجيل، لأن في زمنه بدأت تنتشر حركة الإلحاد مثل ما الآن أكو إلها بعض الملامح في بعض جامعاتنا وفي بعض مواقعنا وشبابنا يصورون أنهما نتيجة ظروف معينة. لا، هو الإيمان فطري، يتعبون ثم يعودون. أكثر منهم دول كاملة تبنت إيديولوجية الإلحاد، الاتحاد السوفيتي بضخامته تبنى إيديولوجية الإلحاد ثم اضطر للعودة، لأن هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها. سيد محمد باقر الصدر شاف الشباب، شاف الجيل الجديد يحتاج إلى من يعرض الفكر الإسلامي بطريقة جديدة، إضافة إلى الفقه، إضافة إلى الأصول. بدأ يقدم فلسفتنا ويكتبها بلون جديد وبلغة جديدة، لأنه كان يقول: نحن في بعض خطاباتنا نخاطب الأجداد وليس الآباء وليس الأولاد، ونخاطب عصر المماليك. يعني أنت لما تجي للتاريخ الإسلامي من زمن الشيخ الطوسي تلقى كتب فقه، تلقى كتب أصول، تلقى كتب في الفلسفة، تلقى كتب في الحديث، بس ما تلقى كتاب يتحدث عن عقيدة الإنسان المسلم بمفردات جديدة وأساليب علمية جديدة لا يستطيع أن يرد عليها أحد، ولا يستطيع أن ينقضها أحد إلا بنقض علمي. لأن باقي الأشياء بالاتهام، أما العلم يحتاج شيء، يحتاج علم. وبالتالي قدم، تعلمون أن سيد محمد باقر الصدر كتب أول كتاب له وله من العمر 14 عام، وكتابا فلسفيا علميا عميقا، وهو حوار مع شيخ المناطق أرسطو، واستمر وألف كتاب هذا الذي فلسفتنا وله من العمر 18 عام، وألف اقتصادنا وله 23 عاما. وبالتالي بهذا العمر يعني لا تشعر أن هذا الفكر الذي بناه أهل البيت الإمام الجواد وما فيه من عطاء من رسالة الإسلام، تشعر أن هذا الشاب الصغير يمثل منهج النبوة ومنهج الإمامة ومنهج العطاء ومنهج الفكر، فيقارع الفكر بالفكرة. ثم يأتي اقتصادنا، ثم يأتي البنك اللاربوي في الإسلام، ثم يأتي نظرية الأسس المنطقية للاستقراء، ثم يأتي. وبالتالي قد أغنى المكتبة، بحيث السني قام يقرأها قبل الشيعي، لأن السني كان يبحث عن عالم يكتب له عن الاقتصاد الإسلامي، فلما أخذ الكتاب بعد ما فكر هذا عالم شيعي وسني. وهكذا نفذ محمد باقر الصدر يعني ثقه، كان له شهرة في المغرب أكثر مما كان يعرفه أبناء الناصرية والبصرة والعمارة والديوانية، نتيجة التعتيم الذي مارسه البعثيون. وبالتالي ختم هذه الحياة المباركة، ختمها بالشهادة، ختمها كما يختمها أئمة الهدى، ختمها وهو يقول: إني أرى العراق يحتاج دم كدمي، وأن هذه الدماء الطاهرة لأبنائي من الدعاة ومن الشهداء ومن العلماء ستنتج حتى ولو بعد فترة طويلة من الزمن. أننا لا نمتلك دما كدم الحسين حتى يحرك وجدان الأمة، ولكننا نمتلك مجموعة دماء ممكن أن تقوم بفعل ما قامت به كربلاء. وأنا كمجتهد، وقال لي سيدي علي، كان يقول هذا في الدرس الذي كنا نحضر فيه تفسير القرآن في مسجد الطوسي، وأنا كما قال لي سيدي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال لي: إن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء الأمناء على حلاله وحرامه، وأنا أولى بكم بالتضحية. كان هذا سلوكه في الأكل هذا، وفي العيش هذا، وفي السكن هذا، فكان يقول لا أشتري بيتا حتى يشتري كل الطلبة الفقراء بيوتا. وكان يقول يجب علي أن أنا أتحرك، لا يمكن أن أقول للناس تحركوا وأنا جالس في بيتي منشغل بدرسي وكتابتي. هذا الصورة بعض الناس يقولون الأئمة راحوا وانعدموا وانقتلوا وسووا. نعم، الأئمة أنتجوا، وبقيت هذه المدرسة تنتج في كل يوم وإلى يومك هذا أولئك الذين يذهبون للدفاع عن بلدنا، يذهبون من الناصرية إلى الموصل. ربما يقول لهم قائل حفظتم بغداد فما الداعي أن تذهبوا؟ ولكن المنهج الإمامي ومنهج الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم علمنا أننا نحافظ عن القضايا العامة، أننا نكون في واجهة الأحداث، أننا نؤدي ما علينا من واجب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على نهج أئمتنا، على نهج إمامنا الجواد وآبائه الطاهرين وأبنائه الطيبين، وعلى نهج سيدنا الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، الذي في مثل هذا اليوم امتدت أيدي الظالمين إليه، وفي مثل يوم غد، وفي الساعة من يوم العاشر في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل جيء بجثمانه المبارك الطيب ودفن في مقبرة النجف. ما ضر محمد باقر الصدر، كان يقول وكنا نقول بخدمته سيدنا، ربما أن الظرف لا زال بعده لم يتهيأ، قال أنا ما جئت لكي أكون مرجعا ويجتمع علي الناس، أنا علي تكليف شرعي، وبالتالي حان وقت أداء تكليفي، فعليه أن أخرج وأن أقوم بوظيفتي ما هي إلا لحظات، كان يقول، ونذهب عند رب كريم. والظالمون أيضا يذهبون ويجتمعون هنا، وعند الله تجتمع الخصوم، أمهات وشهداء ودماء وظلامات وصدام وحزبة، ولا زال بعضهم والعياذ بالله أجانا الله وإياكم يجري على شفتيه، فيقول أن أيام صدام أحسن، لأن هذا ما اكتوب لوعة محمد باقر الصدر حينما أحرقوا وجهه الكريم، هذا ما اكتوب لوعة الأمهات اللي فقدنا الأبناء والأزواج، هذا قاعد على جنب ويقول هذا سوء توفيقه يذهب به إلى الجحيم وإلى الهاوية. نسأل الله أن يرفع من مقاماتهم ويجعل أمة تذكر محمد باقر الصدر وفاء منها على أقل تقدير، بكلمة، بصورة، بموقف، باحتفال، بكل مناسبة. أسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته الواسعة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأذكر نفسي وأخواني بتقوى الله سبحانه وتعالى وبقول الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والتسليم على رسول الله وعلى الهدى الطيبين من أهل بيته الطاهرين المعصومين المنتجبين علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد وصل اللهم على السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري وعلى مولانا المهدي من آل محمد. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقد ورد في كلام مولانا أمير المؤمنين: اصبر على مرارة الحق وإياك أن تنخدع بحلاوة الباطل. شوف الباطل سيل، وشوف الباطل وثام، وشوف زبد، أما الزبد فيذهب جفاء، هاي الهوسة تروح، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، هو اللي يبقى. فأنت كن ويا الحق، وكن ويا الخير، واطمئن في نفسك، وابني علاقتك مع الله، وابني علاقتك سليمة كما يريده الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين المتذكرين. من الأمور اللي حبيت أنبه عليها وذكرتها في جمعة الفائتة، وقلت ينبغي أن يكون في ثقافتنا أمور رئيسية. الأمر الأول الوطن وحق الوطن، والحكومة وواجبات الحكومة، والمواطن وما له وما عليه من حقوق وواجبات. هذين ضروري ظلا دائما للذهن. الوطن هو كما ذكرت حبه من الإيمان، والواجب أن يؤدي الإنسان فيه. وهنالك صور ممكن الإنسان يعبر عنها. في هاي الأيام نشوف صور حلوة ضروري أن نذكرها، أن كثير من المعلمين أو المدرسين أو الإدارات أو بعض الناس يمارسون عملية ترميم وصبغ وبناء وإصلاح مدارسهم وتنظيفها وترتيبها، وهي صورة حلوة، هاي صورة للوطن. هسه الحكومة زينة لو مزينة هاي ما لها علاقة، هاي كنا نتعلم عليها. حكومة زينة، حكومة مزينة، هم عندهم فلوس، ما عندهم فلوس، بايقين، ما بايقين، هذا تطور. أنت تشوف بعض المرات حتى دول العالم عندها أموال طائلة، ميزانيتها بقد العراق مئات المرات، بس مع ذلك يربون أولادهم على الأعمال التطوعية، وأن يقوم بشيء ويطلو شهادة حتى بالتوظيف. من يجي يقول له أنت تخرجت بس أنت شو عندك عمل تطوعي؟ يقول ما عندي. يقول له لا، معاملتك من واحد صارت بلا خير. أول واحد اللي عنده أعمال تطوعية، مشارك بخير، مشارك بمدرسة، مشارك بشارع، مشارك ببناء، مشارك بحريق، مشارك، هذا الشيء ضروري جدا أن ينمو. وأنا أتوقع يعني أقف إجلال واحترام إلى هذه المدارس وإلى هؤلاء المعلمين الذين يقومون بهذه الأنشطة، وعلى الآباء والأسر، وإحنا جميعا أن نساعدهم في هذا المنهج حتى يتحول منهج البلد. هذا واحد، هذا في حق الوطن. الحكومة عليها خدمة المواطن، الحكومة موظف عند المواطن، الموظف موظف عند الشعب. ينبغي دائما أن يشعر بأنه ملزم عرفا وشرعا وقانونا أن يخدم هذا المواطن. مو من حقك أن تصيح على المواطن، ولا من حقك أن تسيء إليه. عندك قانون صحيح، يجي يقول له والله عارف ما مشمول بالقانون، أنا ما أعرف، روح غيره. بس ما نصيح أو تسد الباب أو تخليه بالشمس أو تخليه، هذا مو من حقك. وبالتالي من حق المواطن أن يقول لك أنت مسوي غلط ويطلع عليك. خلي يتعلم هذا الحق ثاني. نأتي إلى الحق الثالث، حقنا إحنا مواطنين، إحنا كناس علينا واجب وهجي، علينا واجب الشارع، علينا واجب الرصيد، علينا واجب المحافظة على الأملاك العامة، علينا واجب أن أدفع كهرباء، أن أدفع ماء، أن أدفع أشياء. هسه أنت من حقك تجي تقول هاي كهرباء غالية، هاي فلان، هذا بحث ثاني، بس أنت عليك حق لو ما عليك. هذه الطريقة من أنه أكو حقوق يريد حقوقه وما يلتزم واجباته ما تنمينا ولا تبنينا. هسه لو بعد قد ميزانية العراق ميثقال، الدنيا كلها قائمة على هالشيء، حقوق وواجبات. فإذا انتبهوا واحجوا وقولوا أكو وطن وأكو حكومة وأكو أنا، على أقل تقدير أنا خلي أدي، إذا الحكومة مو خوش أنا بأدي حقي. هذه خاصية الثقافة عندي عند ابني بالمدرسة بالشارع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه إحنا مرت علينا يوم اليتيم ومساعدة الأيتام والفقراء، والله سبحانه وتعالى يقول يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. خلي شوية حياتك جزء من الأيتام، وتعودوا حتى لو ربع دينار، قول هاي للأيتام حياتي، هاي الأيتام منطقة، هاي مبرة الأيتام، هذه مشروع الأيتام، هذه لمن يرعى الأيتام، هذه 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 هذه. وبالتالي الله سبحانه وتعالى جعل قال أنا وكافل اليتيم على لسان النبي كهاتين، ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي. بس احنا مرة نساعد اليتيم ومرة لا ناكل في يساده، لأن هذا لما مات هو هاي الفلوس عدمان، هاي الفلوس أكلتها بالفاتحة. أنا قلت لهم بعض المرات وفاتحة صدفة أشرب لي شاي أو ماي، أشعر ما أعرف يعني كأني مثل معتدي على يتيم. هاي علما ومنيا، وفلوسات اليتيم حفظناها ضميناها أكلناها. شو نقول؟ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وحتى يبلغ أشده. فإذا بلغ أشده حطوه وضع. فإذا أكو حفظ وأكو رعاية، الما عنده نرعاه، بس العند كون حفظة أهم. الله ركز على أن نحفظ أموال اليتيم أكثر مما نحفظ اليتيم، قال أقل الأموال لا تأخذها. ولا تأكلوا أموال اليتامى ظلما وعدوانا وجورا. سأل الله أن يجعلنا نتذكر اليتيم وحقه. الأمر الأخير والثالث اللي هو احنا معتادين أن نذكره قواتنا الأمنية وحشدنا الشعبي، أن نبقى ونكون لهم عونا وسندا، داعمين لهم في ساحات القتال، داعمين لأيتامهم، داعمين لأراملهم، داعمين لعوائلهم. ولا زال وبالأمس سماحة آية الله السيد السيستاني لا مظله حينما سئل هل أن الجهاد الكفائي انتهى دوره، أجاب بالنص قال لا لم ينتهي بعد دوره. فمعناه أكو مشكلة بعد، معناه باكر دول إذا انحصروا وين يركض؟ يهجمون على المدن، يهجمون على المقدسات، يهجمون على الناس. ولذا ينبغي أن القوات الأمنية أن تكون يقظة. أنت قعدت هنا وارتحيت هنا، خلي ذهنك منتبه، والفتوى لا زالت، والجهاد الكفائي لا زال. وبالتالي حينما تدفع درهما ضعه في الجهاد الكفائي، قل أنا ما صار لي فرصة أروح، هذا 1000 دينار ودخلي، هذا 100 دينار خليها، هذا 1,000,000 خليها، هذا فلان، حتى تكون شاركت وساهمت في هذا الجهد، حتى لا تكون خارج الأمة. نسأل الله أن ينصره ويحفظه ويدفع السوء والبلاء عن بلدنا وعن أهلنا وعن أخواننا، وعن يرحم شهدائنا، وأن يحفظكم جميعا ويحفظ أولادكم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأذكر نفسي وأخواني بقول الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أقم الصلاة يرحمك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا لك وين زمن؟ زمن وين؟ طلع؟ وهاي ما أدري الكوردر ما